العلماء في مسائل الخلاف في مسألة الأسرار، نبين فقط وجه التعليل الذي أتى به المصنف، ولن نطيل لأنني أعطيت الأسئلة لأخينا الفاضل أستاذ حمدي. أرجو يعني صراحة الأسئلة فيها شيء من العمل، يعني أنا هيكون فيها شيء من الاطلاع وفيها شيء من حسن التطبيق والفهم للقواعد الأصولية، وهذا الذي أريده، هذا الذي أريده وأراه من طلبة العلم في هذا الباب. نعم. طيب هنا هو يقول وأما الشافعي، احنا قلنا بأنه الشافعي أيضا يرى بأن السوق الأثار كلها طاهرة لأن الحياة تدل على الطهارة والموت يدل على النجاسة، إلا في الاستثناء، والاستثناء هنا عنده الكلب والخنزير، وهذا من أجل إيش؟ من أجل النص في الكتاب والنص أيضا في الحديث. الحديث جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أو قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثمن بالتراب، في الأدلة الكثيرة جاءت على غسل الإناء سبعا. قالوا هذه للنجاسة وهذه من النجاسة، وهذه دلت على شدة نجاسة الكلب. وأما الخنزير فقالوا من باب أولى طبعا على التنصيص في نجاسة الخنزير تصريحا، لأن هنا الكلب ما في دلالة، يعني ما في تصريح على نجاسته في الغسل، وهذا الذي جعل وحدة بالمالكية أن يقولوا بطهارته. هم وش الدليل على نجاسة؟ هم يقولون السبع هذا تعبدا، أن يغسل سبعا هذا تعبدا، لأن التأصيل العام في الغسل أن الطهارة تكون على الغسل ثلاثا لا سبعا، فقالوا فالغسل الذي يصل إلى السبع هذا للتعبد لا للنجاسة، عشان تعلم لما قالوا بأنه عليكم السلام وبركاته جزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم، عشان تعلم لما قالوا بطهارة الكلب، وقالوا بأن النجاسة الشافع قال بأن نجاسة الخنزير أولى أو أقوى. ليه؟ لأن الخنزير جاء منصوصا عليه في الكتاب، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسقا أهل الغير الله به، فقال فإنه رجس، وهذه فيها دلالة على النجاسة في هذا الباب. يعني هو قالوا بأن النجاسة منصوص عليها في الخنزير لا في الكلب أجلكم الله، أما الكلب هم من طريق الاستنباط لأنه أمر بالغسل سبعا، لذلك المالكية يرون بأن الكلب على الطهارة ليس على النجاسة، ويقولون الغسل سبعة هذا على إيش؟ على التعبد لا على التعليل. عامة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامة الشافعي قال فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، وهذه كما قلنا لأنه يرى بأن الحياة تعني الطهارة، الحياة تعني الطهارة والموت يعني النجاسة. قال إلا في الكلب والخنزير، فاستثنى الكلب من الحيوان الحي، ورأى أن ظاهر الحديث يوجب نجاسة سؤره وأن لعابه هو النجس لا عينه، وهذا خطأ أيضا من المصنف لأن الشافعية يرون نجاسة عين الكلب أيضا، ولذلك هم يرون بأن شعر الكلب لو مس الثوب لا بد من غسله سبعا ويعفر ثمنه بالتراب، لا بد من غسله سبعا ويعفر الثمن بالطلاق، لكن هو بيقول وأن رعابه والنجس لا عينه، هذا خطأ بين، هذا خطأ من نقل المصنف. الشافعي يرون بأن الكلب عين النجس، لذلك يرون ثمنه حرام وشعره أيضا يغسل منه سبع مرات، أولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب أو يعفر الثمن بالتراب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه على طبعا على وجوه عنده في هذا الباب، ووجوب غسل الصيد منه على التأصيل الأول، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال بذلك، ما صرح بذلك، ما قال إن هو يغسل، لأنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما قال اغسل. النووي كان يقول يوجه ذلك بأن المسألة على التوجيه الأول، المسألة دائرة على التوجيه الأول وهو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو يعفر الثامنة بالتراب. نعم، فهم يقولون هنا الآن الاستثناء استثنى الكلب من الحيوان الحي وراء نظر الحديث يوجب نجاسة صغره وأن لعابه هو النجس لا عين. والصحيح أنهم يرون بأن اللعاب والعين على النجاسة. ويجب الغسل على التوجيه الذي بيناه. قال وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية. طبعا استثناء الخنزير عندهم أن الخنزير من باب أولى وإذا قلت كيف يعني أولئك هم يرون بأن سؤر الخنزير على النجاسة لعاب على النجاسة ويغسل منه سبعا ويعفر سمنه بالتراب الحاقة للخنزير لما أفردها كده خلاص شايف هات يدك ستعرف حجر جبل أنا أحمل جبل هذا ما أدري إيش اللي فيها الحمد لله على كل حال الحمد لله. فهم يرون بأن الغسل سبعا ويعفر الثمانة بالتراب على الخنزير أيضا من باب أولى. كيف من باب أولى؟ قالوا لأن الكلب الذي ليس فيه التنصيص على النجاسة أمر بالغسل سبعا ويعفر الثمانة بالتراب. فالخنزير جاء التنصيص على نجاسته بقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا والغلا فإنه رجس يعني إنه نجس. فقالوا هذه فيها دلالة على التنصيص على النجاسة يبقى إذن يغسل سبعا أولهن بالتراب ويعفر ثمانية بالتراب. هذا خطأ مبين صراحة هذا خطأ مبين. يعني إن قلنا بالنجاسة فكانت العلة على ما ظهر مؤخرا في الدودة الشريطية عليكم السلام وبركاته. وإن قلنا بالتعبد فالعدد على التعبد ولكن النجاسة واردة في الاثنين. والدلال على النجاسة أن النبي قال إذا ولغ الكلب في أحدكم فليفرقه وإفساد المال لا يجوز. إفساد المال محرم فلما أمر بالإهراق علمنا أن هذا إفساد للمال. فهذا معناه أن الطعام ليس مالا الآن صار نجسا فلا يقوم لذلك قال أهرقه فدل على النجاسة والخنزير نجس نعم بالنص لكن لم يرد أن الغسل منه يكون بسبع فيرجع للتأصيل العام. والتأصيل العام أن الغسل كم؟ ثلاثا يكفيه الغسل ثلاثا. هذا ما قاله في مسألة الشافعية في هذا الباب. وهي مسائل كما قلت فيها ما فيها من الفضل على تربية طالب العلم من النظر في نظر العلماء في مسألة الأدلة وكيف الجمع بينهما وكيف التفريق بين دليل ودليل وكيف إسقاط الدليل على أو الحكم على الدليل استنباط الحكم من الدليل وإسقاطه على واقعة أخرى أو على عين أخرى وكيف الإلحاق وغير الإلحاق والقياس. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يطبق ذلك. وقوله وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه زعم أن المفهوم من هذه الأثار الواردة من نجاسة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومه وأن هذا من باب الخاص أريد به العام فقال أثار تبع اللحوم. هنا أبو حنيفة يتبنى المسألة على التفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فعند كل مأكول اللحم فسؤره طاهر وغير مأكول اللحم فسؤره نجس. يعني المسألة عنده دائرة على 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 مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. فالأسآر تابعة للحوم الحيوان وهنا أتى في ذلك نظر فيه قال أولا الأسآر الواردة تدل على هذا. يعني هنا الآن في أسآر واردة بنجاسة سؤر السباع والكلب والهر فقال هذا ليس معناه أن غير هذه الأصناف السؤر طاهر. طبعا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفره ثمانه بالتراب، وقال فليرقه وليغسله سبعا. وفي رواية، وهذه الرواية طبعا ليست صحيحة كما قلنا، طهور الإناء إذا ولغ الهر فيه أن يغسل مرة مرتين، كيف الحديث حسب قتادة ظاهر جدا أنه أصغى إلى الإناء وقال لا تتعجب، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهو يرى أولا سؤر الكلب في الحديث الغسل سبعا ولهن بالتراب، وأيضا الهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو سبع، وقال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين، وهذا الحديث موقوف وليس مرفوعا، يعني صحيح موقوف لكنه مرفوع ضعيف جدا. وعموم السباع في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث. هذا معناه أن 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 السباع وسؤل السباع على الطهارة، لكنه لما قال أن الهر سبع وقال طهور إناء الإناء إذا ولغ فيه مرة أو مرتين، فقال إذا الحكم واحد. قالوا فإن الحكم واحد في هذا الباب، لذلك أنت ترى أنه قال بأن أسعار ما يؤكل اللحم على الطهارة، وأسعار ما لم يؤكل اللحم ليس على طهارة النجاسة، وأما ما في ذلك على تفصيل فصلناه في أول محاضرة على ذلك. فجعل الأسعار تابعة للحوم، وقال القول في مسألة الهر والكلب أو السبع، ولأنه قال الهر السبع قال هذا من باب الخاص الذي يريد به العام، والمعنى العموم الذي يقصد به يقصد عموم ما يؤكل لحمه وعموم ما لا يؤكل لحمه، عموم ما يؤكل لحمه وعموم ما لا يؤكل لحمه. فقال ما يؤكل لحمه سؤر على الطهارة، الإبل البعير البقر الحمار الوحشي الخيل كل ما يؤكل لحمه عنده فسؤر على الطهارة، وما لا يؤكل لحمه فهو على النجاسة. يبقى الهر السباع بأسرها الحمير أجلكم الله كل ما لا يؤكل لحمه أنها على الطهارة. وإحنا بينا أن الراجح الصحيح في هذا الكلام ما قاله الإمام الشافعي، وأن الجميع يحمل على الطهارة إلا ما دل الدليل بالتنصيص على 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 النجاسة، لا سيما أن الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن 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 المياه أو الماء ينوبه السباع قال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث، بل قال ما هو أعظم من ذلك، لأنه في الحياض التي بين مكة والمدينة سئل عنه السلام قال لها ما حملت في بطونها، يعني السباع ترد هذه الأحواض، قال لها ما حملت في بطونها ولكم غبر شرابا وطهورا. وفي رواية أيضا قد قال لها ما شربت ولنا ما أفضلت طهورا. وحديث عمر الذي رواه مالك في الموطأ عندما قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد السباع وتارد علينا السباع. والهرة أيضا قد جاء حديث أبي قتادة ظاهر جدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث أبي قتادة ظاهر جدا رضي الله عنه أرضاه لما أصغى الإناء للهرة فتعجبت فقال لا تتعجبين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا رد على الحناف في هذا الباب، وكما قلنا لكن نحن الآن نوجه التوجيهات التي تكلم عنها المصنف في هذا الباب. هو بيقول عن بعض الناس أنه استثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الحديث الواردة، لا الكلب نعم، لأن الحديث جاء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، وهذا حديث تنصيص على أنه ولما قال فليهرقه دل على النجاس، وقوله طهور إناء أحدكم دل على النجاس، كيف ذلك؟ لأنه لما قال طهور إناء أحدكم الإناء إما أن يكون متلبسا بحدث أو عليه نجس، لما يقول الطهور والطهارة تكون من الحدث وتكون من النجس، الحدث لم يتلبس به لا يتلبس به الإناء الجمادات ما بقي إلا النجس، يبقى إذن هو على النجس، إذن هو على النجس. وأما الهر فخطأ بين، لأن الهر حتى ولو قال فيها سبع على ما يحتاج به الحنفي أنه جعلها من السباع الحديث ظاهر جدا. أصغى إليها الإناء وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الطوافين عليكم الطهارة. يبقى كل طواف على الطهارة. الفأر أيوة على الطهارة، نعم، وسؤره على الطهارة، كل طواف على الطهارة. طب ما قالوا ما هو، طيب الطواف عندكم الحمير على الطواف، قلنا على الطهارة، ممتاز. الكلاب من الطوافين، يربون الكلاب في البيوت، دعك الآن من الكلام. وطبعا يعني فيها ما فيها من الإثم والكبيرة ومنع الملائكة وأيضا انتقاص الأجر، لكن نقول هي من الطوافين، نقول نعم من الطوافين، وجاء النص بإخراجها. لذلك قلت أكثر من الأدلة في هذا الباب أو أكثر من الأقوال في هذا الباب كلام الشافعي، لأنه جاء النص والتنصيص على إخراجه، والهر جاء النص على أنه على الطهارة لأنه من الطوافين، كل طواف هو على الطهارة. وأما من حكم بطهارة سؤل الكلب كما فيه كما قال المالكية، وهذا مخالف للنص. فلو قالوا النص قالوا ما فيش دليل على النجاسة وأن السبع مرات هذه يعني على التعبد، قلنا كيف وقد قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، والطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس أو نجس، والحدث لا يتلبس به الإناء، ما بقي إلا النجاسة، ما بقي إلا النجاسة لما يقول طهور إناء أحدكم. فبعضهم قال بطهارة سؤر الكلب وهذا الملكية، وطهارة سؤر الهر وهذا صحيح، سؤر الهر النص جاء بها، واستثنى من ذلك السباع، والسباع أيضا قلنا بالطهارة لا بالنجاسة، لأنه قال لها ما شربت ولنا ما أفضلت. بحيث أن نكون على الطهارة بها، يعني قال نتوضأ به، قال نتوضأ به، كل هذا من باب التعليلات كما بينا في هذا الباب. فقال وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤل الكلب والهر فاستثنى من ذلك السباع فقط، وأما سؤل الكلب في العدد المشترك في غسله، وقال العدد هذا للتعبد وليس للنجاسة. قلنا لما قال طهور إلى أحدكم ظهر أنه للنجاسة. قال ولمعارضة ظاهر الكتاب له، لمعارضة ظاهر الكتاب له، قال ولمعارضة حديث أبي قتادة له، فمعارضة حديث أبي قتادة أنه أصغى الإناء وقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، كيف ذلك؟ لأنه يقول بأن الكلب من الطوافين، يبقى إذن الإلحاق وارد، مش الإلحاق ده النص يشمله، لأنه علل بطهارة سؤر الهرة أنها من الطوافين عليكم الطوافات. من الطوافين عليكم الطوافات، قال إذا الكلب من الطوافين إذن هو على الطهارة، قال لأنه بذلك فيها معارضة لحديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة وهو أنه علل طهارة الهر بأنها من الطوافين عليكم الطوافات، وهذا كلام المكية كما قلت. والكلب من الطوافين قلنا نعم الكلب من الطوافين، وجاء التنصيص على النجاسة، وأما الهر فقد جاء التنصيص على الطهارة، جاء التنصيص على الطهارة منها إن أنت مش عايز الاسطوانة يا ابني، أنا يا خمس دقايق أنا أحكي لك، ما بقي إلا اليسير، ليش تتعجل؟ قال إن من الطوافين عليكم الطوافات دلالة على الطهارة ليست على النجاسة، فهي طاهرة. قال إنها ليست بنجس، وهذا تنصيص، إنها ليست بنجس ليس، وهذا تنصيص على أنها طاهرة، رواية أخرى أنها طاهرة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، قال إنها ليست بنجس، وهذا تنصيص على الطهارة. قالوا إذن لما قال إنها من الطوافين والكلب من الطوافين إذن هو على الطهارة، والحق أن نقول نعم هو من الطوافين، واستثنية بالتنصيص طهور إناء أحدكم، وقلنا هذا ظاهر جدا في النجاسة، لأنه قال الطهارة إما تكون عن حدث أو عن نجس، والإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يتلبس بحدث، يبقى ما بقي إلا النجس، يبقى إذا ما بقي إلا نجس، فيكون هذا تعليل ما قال في هذا الباب. هو يقول وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قراء عن ابن سيرين. طبعا هو طبعا لأنه حديث فليغسله مرة أو مرتين حديث موقوف على أبي هريرة، هو صحيح موقوف لكن المرفوع حديث أبي قتادة فلا يعارضه وهو ضعيف مرفوع. حديث يغسله مرة أو مرتين حديث ضعيف مرفوع لكنه صحيح موقوف، وعندنا حديث أبي قتادة مرفوع، والموقوف لا يقاوم أن يعارض المرفوع. ترجيح ابن عمر حديث عمر، حديث ابن عمر إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث في هذا الباب يعني مفهومه إذا كان أقل من قلتين إذن وينوب السباع إذن يحمل الخبث. حديث ابن عمر يدل على أن السباع نجسة لأنه قال إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب اضرب المفهوم، مفهومه إن كان الماء أقل من قلتين حمل الخبث فيها دلالة على أن سؤر السباع، لأنه سؤل النبي عن بئر بضاعة يلقى فيه الحيض ونتن الكلاب وينوبه السباع والدواب، قال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه إن لم يكن قلتين حمل الخبث، يبقى إذا ما ينوبه من السباع والدواب سؤرها نجس، وهذا محتمل لأنه قال النتن والحيض أيضا والكلاب، فهذه فيها أيضا أنه جمع بين السباع وبين النجاسة العينية. لكن شوف ما دام الاحتمال يعتريه لا يفصل به، لا يفصل به، والفصل به هنا في حديث عمر بن الخطاب لها ما حملت في بطونها ولكم غبر شرابا وطهورا، وأيضا حديث عمر أنه قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا السباع. وما ورد في معناه لمعارض حديث أبي قتادة له بداية الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف هو وهي السباع في فأسآرها محرمة، مفهوم هذا. قلنا الحديث صريح، هذا المفهوم يسقط عند المنطوق الصريح، لها ما شربت في بطونها ولنا ما أفضلت طهورا وشرابا. ومن ذهب هذا المذهب هو ابن القاسم في من المالكية، وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ولم يرى العدد في غسله شرطا في طهارة الإناء الذي ولغ فيه. طبعا يتمسك بحديث أبو هريرة أنه أفتى يغسله ثلاثا على الكلب، وهذا أبو هريرة وغيره من الصحابة كائنا من كان قال بذلك، قد قال النبي سبع مرات قلهن بالتراب. طبعا ولأن الحديث الأحاد عارض القياس عنده في هذه المسألة ونقف عندها حتى نتكلم عنها، لأن هذا فيه طبعا يعني دلالة على ضعف مذهب الأحناف وأيضا المالكية في هذا الباب، ضعف على مذهب الأحناف في هذه المسألة، لأنهم يرى بأن حديث الأحاد إن عارضت القياس فالقياس يقدم. طبعا حديث الأحاد هنا أنه قال فليغسله سبعا ولهن بالتراب أو عفر ثمنا بالتراب، هو بيقول القياس أن كل نجاسة في التأصيل العام أنها تغسل مرة مرتين ثلاثا، فقياس على كل النجاسات قال قياس على النجاسات الأخرى بأن تغسل النجاسات ثلاثا، فيبقى إذن الحديث الأحاد عارض القياس فقدم القياس، وهذا ضعف في المذهب، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة اتفضلوا. طيب احنا وقفنا عن هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، مسألة مخالفة حديث الأحاد للقياس ومخالفة حديث الأحاد لظاهر القرآن. طبعا المالكية أيضا لا يأخذون به، هذا ضعف في أصول الأحناف وأصول المالكية، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم. أنا أرسلت الأسئلة للأستاذ حمدي، هي أسئلة بقى تحتاج منكم صراحة إلى بعض القوة في الحل، أرجو أن ينتفع بها الإخوة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما أفهم فريدة، ما أفهم أورال SEX حقا، لا أفهم إيش المراد منها، ترجموها عربيا. أبا شوان تستعفل عربيا إيش اللي لا 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 SEX يعني معروفة يعني لا. لكن أنا مش فاهم أورال دي يعني ORAL. خلاص ده جاء تصريحا بلا. طيب الإجابة هو أن الرجل له في امرأته كل شيء وهي لها كل شيء في زوجها ما لم يأتي التنصيص على التحريم، وإن كان الأولى تجنبه، لكن متهيألي الإجابة كده يعني ظاهرة للرجل في امرأته هي حل نوبل خلاص ما هو جاء حل نوبل هي له، قال واستحللت فروجهن بكلمة الله، فهو يعني دعك من الأولى وخلاف الأولى والكلام هذا، لكن هل يحرم؟ لا يحرم للرجل من امرأته كل شيء إلا ما جاء التنصيص على التحريم. كده أجبتي أعتقد تكون ظاهرة. والله هذا يحتاج إلى طبيب هو الذي يقول بذلك، فمن كان مختصا طبيبا له أن يقول بذلك. الأصل الحل، ما لم يأتي دلالة وقرينة على التحريم كما قلت، إما التنصيص وإما الأثار الطبية كما تقولون. نعم خلاص أنا قلت على الحلم، التفصيل هذا بقى هيزعجني أنا. أنا أتيت بإجابة صريحة الآن عامة شاملة في الباب، الرجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستحللت فرجهن بكلمة الله يحل له كل شيء، وهي يحل منه لها كل شيء إلا ما جاء التنصيص على التحريم. كده الإجابة ظاهرة وما أريد أكثر من هذا الإجابة. ربيع يقول ما حجة من لا يقول بنجاسة الكلب؟ حجته في ذلك أنه قال أن الأمر بالغسل سبع مرات ليس على التأصيل العام، التأصيل العام أقصاها ثلاثة، فمعنى أنه قال بالغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، هذا معناه أنه ليست العلة في الغسل سبعا للنجاسة، بل هي تعبدية، لذلك قالوا وما عندنا دليل على النجاسة فيبقى الأصل على الطهارة. أعلم 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 يا فريدة، أنا أجبتك خلاص، أنا أجبتك يا فريدة، حفظك ربي حفظ كل ماليزيا من أجلك أنت والله العظيم، أنا أجبتك الآن. الإجابة ظاهرة عندك ولا مش ظاهرة؟ لو تريديني أعيد الإجابة أعيد، لكن هل الإجابة كده وصلت ولا ما وصلت؟ أحمد أبو صايب يقول شيخنا كيف تكون الإجابة عن الأسئلة التي طرحها علينا الأسبوع الماضي؟ الأسبوع الماضي كانت تدريبا، ولحتى لا يحزن مني الأستاذ حمدي، لأن أنا غيرت الطريقة المألوفة في الاختبارات ولا أريد أن أحزنه، هو أمير المقام، يعني هو سيد المقام، لا أتعدى عليه، فلذلك أرسلت له ثلاث أسئلة لا خمسة، لكن بقى الله يعينكم على ثلاث أسئلة دي، لأن أنا صراحة أردت منها انقداح الذهن حقا. سيأتي أنا كل اللي أنا فعلته أن أنا أتيتك بدليل عشان تستخلص منه قواعد أصولية معينة على التطبيق الفقهي لها، ودي بقى تحتاج إلى من يستطيع أن يستخرج ومن يستطيع أن يطبق. يعني المرحلة الأولى الخمسة أسئلة اللي فاتت دي كنت فقط بختبر التطبيق، الآن أنا بختبر الأخ على قوة الاستنباط مع قوة التطبيق. الامتحان غيبي، أنا خلاص هتكلم بصراحة، أنا كل اختباراتي بفتح الكتب، من أراد أن يفتح الكتب فليفتح، ما فيك مشاكل، لأن في النهاية لازم يرجع لي على التطبيق، يعني في النهاية بعد ما يفتح وينقل ويقعد يرص لازم أرى قلمه الحر في التطبيق. يا رب سلمنا يا رب. بوركت يا أستاذ منصور، أحسن الله عليك. كده الأسئلة انتهت عند إخواننا في أمة القرآن والسنة، صحيح ولا إيش عندكم؟ ماشي، وعندنا هنا أيضا نفس الأمر. أسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وأن يحسن إلينا وإليكم وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يلهمنا لكم الإخلاص، فما كان الله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم هكذا، الحمد لله على فهمكم جميعا، جزاكم الله كل خير، جزيت الجنة أختي الفاضلة، الله يرضى عنكم جميعا، جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. ليس صبرا، هذا كلام أنا لا أحب أن أقرأه ولا أراه، لأني أقسم بربي هذا اعتقادي والله سيحاسبني عليه يوم القيامة، ما أراني إلا خادما، ليس صبرا، أنا خادم أصلا، وإن استطعت فوق ذلك لفعلت، والله يغفر لي تقصيري، جزاكم الله خيرا. طيب أنا سنخرج خمس دقائق من على المكسرر ونبقى فيه لأن في فتاوى الآن. لكن نخرج من قومة القرآن والسنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أيها النمري، جزاكم